أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تعالى في محكم كتابه: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وفي جملة من الآيات الأخرى تكرر هذا المفاد: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. أيضا في آية أخرى في سورة الملك، عفوا في سورة الفرقان: الذي له ملك السماوات والأرض، في بعض الآيات وما فيهن، له ملك السماوات والأرض وما فيهن، وبعض الآيات وما بينهن. في هذه الآية الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، توحيد في الملك، توحيد في الملك، أحد مقامات التوحيد هي التوحيد في الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. على اتحال بعض الأحيان له ملك السماوات، بعض الأحيان بيده الملك، هذا التعبير بعد فيه ظرافة أخرى. إذن الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، سنأتي إلى الخوض في هذه الآية. أيضا تكرر في البيانات النبوية في الأحاديث الشريفة النبوية عنه صلى الله عليه وآله التركيز على أن المال مطلقا مال الله، حيث يقول في الحديث المشهور المعروف الذي رواه الفريقان عن بني العاص بني مروان شعبة بني أمية، ورواه حتى البخاري هذا الحديث وإن في بعض النسخ أو بعض الطبعات غير لفظ الحديث بعض الشيء أو حذف أو ما شابه ذلك، ولكن في عدة نسخ حديث حلال أو صحيح مسلم أو الصحاح الأخرى عندهم فضلا عن استفاضة الحديث عندنا. قال صلى الله عليه وآله: إذا بلغ بنو أبي العاص 30 رجلا اتخذوا دين الله دخلا وعباد الله خولا ومال الله دولا. شاهدنا طبعا في ذا الذيل، وإن كان هذا الحديث الشريف أيضا سيكون محور لأبحاث عديدة فيما بعد، ولكن هذه الليلة شاهدنا هذا البيان تعبيره صلى الله عليه وآله وسلم عن أموال الأرض بأنه مال الله، كما في تعبير القرآن الكريم: الذي له ملك السماوات والأرض لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. أيضا هذا التعبير نجده في نهج البلاغة، حيث يقول عليه السلام أمير المؤمنين أنه لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر كذا كذا في جملة من الخطب، ولكنني فلتركت الأمور على غاربها وما شابه ذلك، ولكنني في هذه الخطبة أو ذي الخطبة أخرى يقول عليه السلام: ولكنني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها فيتخذوا مال الله دولا وعباده خولا والصالحين حربا والفاسقين حزبا. اللطيف في كلام أمير المؤمنين عليه السلام إشارة لتفسير الآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يعني المال العام هنا ليس المقصود من عنده خصوص المال الخاص، المال العام لا تولوا عليه السفهاء، وأسفه السفهاء هم الفساق في تعبير في الرواية: ومن أسفه ممن يشرب الخمر، ومن أسفه ممن يشرب الخمر ويرتكب المحارم سفيه، الفاسق سفيه، يعني الفاسق المرتكب للكبائر سفيه. هنا يشير عليه السلام: لا تؤتوا السفهاء أموالكم، إلى الآية الكريمة. أيضا ورد ذلك في خطب في كلام الإمام الحسن عليه السلام لمعاوية: ويلك يا معاوية، إنما الخليفة من سار بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وعمل بطاعة الله، ولعمري إنا لأعلام الهدى ومنار التقى، ولكنك يا معاوية ممن أبار السنن وأحيا البدع. الشاهد في هذه الكلمة الآن في كلام الإمام الحسن التركيز على هذا النص في القرآن وكلام النبي، كلام الله وكلام النبي وكلام الأمير وكلام الإمام الحسن، ولكنك يا معاوية ممن أبار السنن وأحيا البدع واتخذ عباد الله خولا ودين الله لعبا. هنا عبر عن المال أيضا بأنه مال الله. في كلام الإمام الحسين في الكلمات التي كررها الإمام الحسين في نهضته المباركة، النهضة الحسينية، النهضة العاشورية، أحد المحاور الرئيسية التي انطلق جعلها منطلق لنهضته عليه السلام قضية المال والنظام الاقتصادي، تجدون ذلك في جملة من كلماته ورسائله ومكاتباته وخطبه، سواء في المدينة، في مكة، في الطريق إلى كربلاء، في يوم عاشوراء في كربلاء. أحد المحاور التي يركز عليها صلى الله عليه صلوات الله عليه الإمام الحسين هي قضية أن المال مال الله، وهؤلاء استأثروا بمال الله وجعلوه دولا. هذه أحد أسباب نهضة الإمام الحسين. مثلا في أحد الكلمات يقول عليه السلام، وهذا هو صلة الحديث بنهضة سيد الشهداء، كبادرة الحديث هذه الليلة والليالي القادمة إن شاء الله عن النظام الاقتصادي والنهضة الحسينية. يقول عليه السلام: إن هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد في الأرض وأبطلوا الحدود وشربوا الخمور واستأثروا في أموال الفقراء والمساكين، وأنا أولى بنصرة دين الله وإعزاز شرعه والجهاد في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا. أيضا في كلام له آخر يقول عليه السلام: لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا أحق من غيري بهذا الأمر، يعني بالنهض عليهم والخروج عليهم والإصلاح. فأحد النصوص والسندات التاريخية التي ينص عليها سيد الشهداء كمنطلق وسبب لنهضته عليه السلام هي ماذا؟ هي استئثار بني أمية بمال الله. أيضا في الصحيفة السجادية نشاهد هذا التعبير، شكاية الإمام زين العابدين عليه السلام، اللهم في ربما دعاء يوم العيد يشير إلى غصب بنو أمية لمناصب النبي: اللهم اتخذوا دينك دغلا وما لك دولا وعبادك خولا. على أي حال، لماذا الحديث عن الملك والحديث عن المال في بداية البحث عن النظام الاقتصادي؟ طبعا أي نظام تقنيني سواء على نطاق دستوري أو على نطاق تقنين برلماني أو على نطاق تقنين وزاري أو على نطاق تقنين بلدي، مدارج القانون الأربعة التي في عرف القانون هذا اليوم تنطلق من أصول، تنطلق من قواعد. نريد أن نستطلع نظام الاقتصادي، افرض الماركسي الشيوعي أو المعدل الاشتراكي البرزخي بينه وبين بعض التعديلات الكثيرة على النظام الشيوعي الماركسي، أو على النظام الرأسمالي، أو على النظام الإسلامي. طبعا النظام الإسلامي أيضا فيه مدارس، سيما في بارز تلك المدارس مدرسة أهل البيت عليهم السلام. إذا أردنا أن نستطلع ملامح ومعالم هذا النظام، نحن ملجأون يعني ولا بد لنا أن نبحث سلسلة مدارج القانون، قانون النظام الاقتصادي. النظام الاقتصادي شأنه شأن بقية الأنظمة: النظام السياسي، النظام الاجتماعي، النظام القانوني، الأنظمة الأخرى، ينطلق من منطلقات، من أصول قانونية، من قواعد قانونية، قواعد مثل قواعد الأرض لبناء مبنى، قواعد أصول أسس. أول تبنى الأسس في الأرض، والقواعد في الأرض تسمى أسس، أصول، قواعد تبنى عليه الأرضية. ثم يقوم الأعمدة أعمدة البناء شكل هندسي رياضي، تقوم الأعمدة ثم السقف الثمار. فهناك أعمدة، هذا نظم هذه الأرض مثلا بماذا؟ المبنى في رباعي الشكل، نظام هندسي معين، نظام رباعي الشكل ذو ارتفاع معين، طول معين، بعد معين، ما شابه ذلك. النظام في الواقع سلسلة متأخرة في الأعمدة والمحاور، الأسس والقواعد مرتبة متقدمة تبنى عليها الأرضية. الأسس والقواعد في النظام الاقتصادي أو النظام السياسي أو النظام القضائي أو النظام الاجتماعي أو النظامات الأخرى، هذه الأسس والأصول في الحقيقة لها ما وراء فلسفي أو قل عقيدي أو قل ثقافي أو قل مفاهيم رؤوية. قواعد التي تنطلق منها الأسس والأصول أيضا وراءها مرحلة تسمى الرؤية، ربما في التعبير الثقافي الدارج يعبرون عنها الرؤية الأيديولوجية أو الرؤية الفلسفية أو العقيدة قل. ثم تتولد مجموعة المفاهيم، مفاهيم عناوين، هذه المفاهيم والعناوين تشكل على حال أرضية للأرضية، شبيه ما لو أردنا أن نستوثق من هذا البناء والقواعد يجب أن ندرس طين الجيولوجية لما تحت هذه القواعد، ما تحت هذه الأسس، هل هي طينة متحركة، طينة صلبة ثابتة، حجرية كذا، هل مجرة مائية، رطوبية، ارتوازية، فلان 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 فلان. فالأرضية تحتاج أيضا لأرضية تحتها ولا مجرة. في الحقيقة مدارج النظام القانوني لأي نظام معين يراد بحثه، سياسي أو حقوقي أو قضائي أو اجتماعي أو اقتصادي، أيضا يمر بهذه المراحل. يعني ليس هناك من طريق إلا المرور عبر هذا التسلسل والقفز على هذا التسلسل أو إرباك هذا التسلسل، يكون أمر فوضوي غير مبني على مسار دقيق علمي منهجي. لابد من المرور عبر هذه المراحل. من ثم العقيدة في الحقيقة هي زر التحكم في كل شيء. العقيدة شئت أم أبيت، سواء كان هذا الرائي للعقيدة، هذا الناظر للعقيدة، هذا العارف للعقيدة دهري، مادي، دارويني، موحد، إلهي، مشرك، وثني، أيا ما كان، لابد لديه رؤية معينة حول الكون تسمى أيضا بالرؤية الكونية. هذه الرؤية الكونية الشاملة تنطلق منها، تنشعب منها، تتولد منها بقية المدارج، بقية الأقسام، بقية المراحل. إذن الانطلاق من ماذا؟ من الرؤية العقائدية. الرؤية العقائدية الآن المتصلة بالنظام الاقتصادي، كون مالك الملوك هو من؟ هو الله عز وجل، طبعا عند الموحدين. لاحظ، هي خطوة واحدة، لبنة واحدة، لبنة الأولى الرئيسية. هذه اللبنة تتفرع عليها ما لا يحصى من الأسس والأعمدة والأنظمة والمحاور والمفاهيم، إلى ما شاء الله تتولد مفاهيم، تقنينات اقتصادية، بنود، صفحات في البحث المالي، غير من هذه اللبنة الأولى التي قرأنا بعض الآيات فيها، حيث تقول الآية: الذي له ملك السماوات والأرض لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. توحيد الله عز وجل في صفاته لا يقبل الغير، واحد أحد في الذات، واحد أحد في الصفات، في القدرة واحد أحد ليس له شريك ولا ند ولا مضاهي ولا كفء، في العلم كذلك، علم الله بالغيب غير إظهار الغيب لأصفيائه، عالم الغيب لا يظهره إلا من لا يظهر على غيبه إلا من ارتضى من رسول. إظهار الله عز وجل رسوله المرتضى على علم الغيب غير نفس علم الغيب. لأن نمط علم الله عز وجل غير نمط علم مخلوقاته. كذلك الآن في الملك، في القدرة، في الأولية، في الآخرية، في الحياة، في 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 صفات الله هو متوحد فيها، لا ينازعه، لا يشاطره، لا يشاركه فيها أحد بالأصالة. هذا أساس مهم ينطلق منه النظام الاقتصادي الإسلامي في أول لبنة له عقيدية عن النظام الاقتصادي الرأسمالي أو الماركسي أو الاشتراكي. أو المادي أو الحادي أو ما شابه ذلك. الرأسمالي توحيدي وضعي شبيه بالوثني، أما الماركسي لا، الفرد الدهري الحادي. على أي حال، أي نظام اقتصادي، أنظمة اقتصادية طبعا قديمة موجودة، أنظمة الإقطاع، أنظمة الملوك، أنظمة الأسياد والعبيد، وأنظمة اقتصادية كثيرة مرت على البشرية. الآن في الوضع الراهن في الكرة الأرضية، يعني المعالم تنحصر في ثلاث أنظمة رئيسية: النظام الاقتصادي الإسلامي، النظام الاقتصادي الشيوعي، نظام والاشتراكي، يعني بين ملحق يعني بالشيوعي أو ممزوج مزدوج بالرأسمالي في بعض الشيء، والنظام الرأسمالي. ثلاث أنظمة رئيسية، إن شئت قل أربعة لكن أو ثلاثة. الاختلاف الجوهري في بدء هذا البحث والمقارنة في هذا البحث بين النظام الاقتصادي الإسلامي والأنظمة الأخرى، لذلك ركز سيد الشهداء، ركز جده سيد الأنبياء، أبوه سيد الأوصياء، أخوه سيد شباب أهل الجنة، الصبط الأكبر، مال الله لأي بحث اقتصادي أو مالي. إذن في الرؤية الاعتقادية حيث ننطلق من التوحيد، والتوحيد ليس فقط في الذات. إذا الأخوة يتذكرون في السنين الماضية عندما بحثنا النظام السياسي مثلا أو النظام الفقه الدستوري القانوني، أيضا كان بداية انطلاقا من هذا البحث: الولاية لله الحق، بقية الولايات لابد أن تنشعب. هذا أساس مهم، هذا أساس يحطم كل أصنام أخرى تقع حجر عثرة. إذا استيقظ المقنن الإسلامي إلى هذا الأساس يتدكدك لديه كل الأصنام الأخرى، إذا كان يريد أن يطهر الكعبة والمطاف، كعبة النظام الاقتصادي ومطاف النظام الاقتصادي ودورانه والسعي فيه إن صح التشبيه، لابد حينئذ أن يؤسس هذا الأساس، هذا الأساس التوحيدي المحمدي الإبراهيمي العلوي. أساس ماذا؟ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ليس لله شريك في الملك بالأصالة، ليس لله شريك في الملك. بينما طبعا في المدارس الأخرى، أفرض حتى المدرسة المسيحية، المدرسة اليهودية تلتزم المذهب الرأسمالي، يعني العلماني، المذهب المسيحي علماني، فصل الدين عن الدنيا أو عن السياسة أو عن المدنية. الرأسمالية هي في الحقيقة المسيحية نوع من العلمانية في النظام الاقتصادي. إذا أردت أن ترى وتشاهد طابع العلماني في النظام الاقتصادي هي الرأسمالية المسيحية، حيث تزاوج بين ماذا وماذا؟ تزاوج بين التوحيد وماذا؟ والمدنية، بتقنين الوضع المدني. فمن ثم تكون نظام رأسمالي، النظام الرأسمالي المسيحي، يعني نوع من الثانوية أو الشرك الجديد ذو الموضة الجديدة، الثانوية بين التقنين المدني الوضعي والتقنين الإلهي الرأسمالية. بينما النظام الماركسي أو النظام الشيوعي لا، قائم أصلا على نسف التوحيد، لا يؤمن بالتوحيد، لكن هو في الحقيقة مظهر من مظاهر التوحيد تشبث به من حيث هم يكفرون بالتوحيد. سنبين كيف. يعني الشيوعية، الشيوعية مأخوذة من الشيوع، الشيوعية في العقيدة كفر وإلحاد، ولكن هم انطلقوا من منطلقات حقيقية، إلا أنهم لم يوظفوا هذا الانطلاق إلى الاتجاه الصحيح لنقصهم في الرؤية العقائدية. هنا يبدأ الاختلاف طبعا في الرؤية العقائدية بين الأنظمة الاقتصادية الثلاثة. إذن في دين الإسلام الملكية بإطلاقها بعمومها بشموليتها حق طلق لله عز وجل، لم يكن له شريك في الملك، بالأصالة ليس لأحد شريك. طبعا عندما يقال أحد صمد، واحد أحد في القدرة، واحد أحد صمد في الملكية، واحد أحد في الولاية، لا يعني أن الله عز وجل لا يرشح ولا يفيض هذه الصفات بدرجة مخففة على مخلوقاته وعباده. يعني لا اشتراك حينئذ بين النظام الاقتصادي الإسلامي في هذه اللبنة الأولى الأساسية في النظام الاقتصادي، الرؤية العقيدية حول الملك والملك والمال والسلطنة والسلطان المالي والقدرة المالية، لا ينفي، بل ببيان بديع كما سيوافينا بيان الآيات والروايات في ذلك، بخلاف ماذا؟ النظام الاقتصادي الرأسمالي أو النظام الاقتصادي الشيوعي الماركسي أو الاشتراكي. إذن الملكية بالأصالة بالحقيقة بقول مطلق هي لله عز وجل، هي البنى الأساسية الأولى. بينما هناك في النظام الاقتصادي الرأسمالي في البداية يقولون لا، الشخص الفرد ذاتية الفرد محور، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. هاي المقولة القديمة هي مقولة جديدة الآن نفسها، يعني المقولة العلمانية القديمة التي كانت لديهم الآن علمانية في الجانب الاقتصادي أيضا موجودة. ما لله جانب روحاني أخروي، وليكن الدنيوي لا لقيصر، لأبناء الدنيا، على فارق كبير محوري مركزي في بداية الانطلاق بين فلسفة النظام الرأسمالي عن فلسفة النظام الاقتصادي الإسلامي. أساس كل بحث النظام الاقتصادي يبدأ من الملكية. أي نظام اقتصادي، حق، ملك، مال، سلطان، سلطنة، قدرة، يبدأ من الملك. والملك البحث فيه على أسس عقيدية رؤوية أو أيديولوجية أو فلسفية. في النظام الماركسي لا يؤمن بملكية الفرد، لا ملكية الله ولا ملكية الفرد، وإنما الملك للعموم. الملك لمن؟ للعموم. شيوع، لذلك سموها شيوعية، يعني أمر شائع يشيع يتفشى ينتشر. الأصل في النظام الاقتصادي الرأسمالي الملكية الفردية، الملكية العامة لا وجود لها إلا ما ندر ما استثني. الآن في الأزمة المالية التي الراهنة في الغرب بدأوا يؤممون تأميم، يعني ماذا؟ يعني جعل الملكية للحكومة الخزينة الوطنية، هذا يقولون من باب الضرورة، لجئنا إليه من باب الضرورة، وإلا الأصل أن تكون خصخصة ملكية الدولة، خصخصة ملكية الدولة، الخصخصة خصخصة يقولون، يعني جعل المال دائما خاص. المال العام هذا على خلاف الأصل، القاعدة الأصلية عندهم في النظام الاقتصادي الرأسمالي الملكية الخاصة. الملكية العامة لا وجود لها إلا في الضرورات في الحالات الاستثنائية، وتبقى استثناء إلى أن تزال مرة أخرى. هذا في النظام الاقتصادي الرأسمالي. في النظام الشيوعي لا، في شيوع، شيوع يعني ماذا؟ يعني الأصل في الملكية في بدء النظام، لذلك سموها شيوعية اقتصادية. شيوع اقتصادية يعني ماذا؟ يعني بدء انطلاق النظام الاقتصادي والمالي والمصرفي والصناعي والزراعي، كل النظام الاقتصادي بدءه ينطلق من ماذا؟ شيوع الملك أو اشتراك الملك، مخفف عن الشيوع، في فوارق يعني برزخية، صارت الاشتراكية برزخية بين الرأسمالية والشيوعية، ولكن فيها جانب الشيوع. إذن فوارق في بحث الملكية، هذا فارق أول. الآن فارق أول في الأسس، في الرؤية العقائدية، والبحث في النظام الاقتصادي الإسلامي إن شاء الله في هذه الليلة والليالي القادمة، يعني سيكون تقسيمه بشكل سهل على الأخوان، نبحث في الأسس والقواعد التي تبنى عليها الأرضية، سواء أسس أو أسس الأسس أو قواعد القواعد أو القواعد، المهم بحث في القواعد والأسس والأصول معنى واحد التي تبنى عليه الأرضية. القسم الثاني سيكون البحث في الأعمدة والمحاور في النظام الاقتصادي الإسلامي ومقارنة مع النظام الرأسمالي بالذات، وبالعرض سيكون ربما مع النظام الماركسي. عدم تعرضنا ليه؟ لأنه قد بدأ في أو قد بعد يعني تقريبا، إلا في صورة مخففة أو نوع من المغيرة الذي هو النظام الاشتراكي. فالقسم الثاني سيكون البحث في الأنظمة، عفوا الأعمدة، والأعمدة هي أنظمة تتنظم ينتظم عليها البناء والسقف، هذا القسم الثاني. القسم الثالث بمشيئة الله سيكون في الأزمة الحالية الراهنة الدولية، أسبابها وحلولها والحلول المطروحة كثمار للبحث. إذن في هذه الليلة وليالي مقبلة أولى سينصب البحث في القسم الأول. القسم الأول هو البحث في الأسس والقواعد والأصول التي تبنى عليها الأرضية. أصل سميته أم سميته قاعدة أم سميته أساس بمعنى واحد غير العمود والمحاور التي ينتظم عليها بناء المبنى والسقف. نرجع إلى بحث القسم الأول. أول بحث في القسم الأول كمنهجية منتظمة، أول بحث، وذكرنا أن هذا البحث مصيري جدا الذي يغفله يغفل بقية الأمور. أول بحث، بحث الملكية، الملكية. الملكية في النظام الاقتصادي لله ملكية توحيدية لله لا شريك له في هذا الملك، يعني لا شريك له في بالأصالة. وإلا الله عز وجل عبر في آيات أخرى، نعم عبر الباري تعالى مثلا في هذه الآيات: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، الأنعام، سورة الأنعام. وتركتم ما خولناكم، يعني يفسر الباري تعالى الملكية للمخلوقات ملكية ماذا؟ تخويلية. الآن تخويلية تكوينية أو تخويلية اعتبارية أدبية قانونية؟ يتوفاهم ملك الموت الذي وكل بهم. توكيل الله عز وجل لملك الموت أن يتوفى، هذا الملك ليس بمعنى تجافي، انحسار، انعزال قدرة الله في توفي الأنفس، كما يقول أمير المؤمنين: أقدرهم على القدرة، وهو أقدر، مضمون الكلام لا باللفظ، أقدرهم أو ملكهم وهو أقدر منهم فيما أقدرهم عليه. هذه بعد حزورة لطيفة من أمير المؤمنين عليه السلام: أقدرهم على قدرة ملك وهو أقدر منهم فيما أقدرهم عليه. أوجدهم وهو أوجد فيما أوجدهم عليه من وجودهم. هذا صحيح، يعني علمنا نغمة معرفية أمير المؤمنين عليه السلام: أقدرهم فيما أقدرهم عليه وهو أقدر عليهم فيما أقدرهم عليه منهم. كذلك في الوجود بعد، وفي كل الصفات داخل في الأشياء لا بالممازجة، وخارج عنها لا بالمزايلة، لا هو داخل ولا هو خارج. فسر ما شئت، لا مو ما شئت، يعني ما إن شاء الله تبصر الظاهر الباطن. فالمقصود هنا التفتوا، هنا بداية انطلاقة أيضا، الملكية بالأصالة لله، أما ملكية بقية المخلوقات ماذا؟ ملكية تخويلية. هي بداية افتراق بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظام الرأسمالي والنظام الشيوعي أو الماركسي والاشتراكي. هذه في سورة الأنعام: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أيضا يقول الباري تعالى في سورة الزمر: ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. أيضا تخويل، تعبير بالتخويل. أيضا في سورة الزمر في موضع آخر: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. الإنسان دائما طبيعة هذا مثل قارون، قالوا ابتغي فيما أتاك الله، دار الآخر قال إنما أوتيته على علم من عندي. فكر قاروني فكر توحيدي إلهي. الفكر القانوني يقول ملكي، الفكر الإلهي يقول لا، ملك الله، مال الله. إذن هذه انطلاقة في البحث. هذه الانطلاقة طبعا أيضا في غضونها بحوث أساسية. مر بنا أن في الملكية في الشيوعي في النظام الاقتصادي الشيوعي أو قل الاشتراكي في الأساس والماركسي ليست هناك ملكية خاصة، دوما ملكية شيوعية، يعني ملكية عامة. بينما في النظام الرأسمالي ملكية فردية ذاتية أنانية، محورها الأنا والذات والفرد بعبارة أخرى، الملكية فردية، إلا ما استثني، إلا موارد ضرورة، عكس الملكية في النظام الشيوعي. في النظام الإسلامي طبعا هناك ملكية فردية بتعبير القرآن تركتم ما خولناكم، أو تعبيره لا تؤتوا السفهاء أموالكم، لا تأكلوا أموالكم بالباطل، واضح آيات كثيرة يعترف القرآن أو يقر القرآن الكريم، في حين يقول القرآن الكريم نعم لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك مثل ولم يكن له كفوا أحد في سورة التوحيد، لم يكن له كفوا أحد في سورة الفرقان، ولم يكن له بل له شريك في الملك، ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له شريك في الملك. في حين يقول القرآن الكريم ولم يكن له شريك في الملك، يقول لا تأكلوا أموالكم، ينسبها لهم. يقول القرآن الكريم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم. يقول أيضا القرآن الكريم في وتركتم ما خولناكم، يعني إذن في أسس النظام الاقتصادي الإسلامي هناك اعتراف بالملكية الخاصة، إلا أن فيها بحث حدود. وهناك أيضا كما هي ملكية لله عز وجل بالأصالة، هناك ملكية نستطيع أن نسميها للدولة الإلهية. طبعا شوف نمط الملكيات في الواقع متنوع مختلف، ليس فقط شاكلة واحدة. مثلا هذا التعبير هو واضح، لم يكن له شريك في الملك في سورة الفرقان. في سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، اللام لاحظوا اللام، لام ملكية، فلله وللرسول ولذي القربى، هنا ملكية الدولة. طبعا ما هي الفرق بين ملكية الدولة أو ملكية الشعب؟ الآن في البحوث القانونية الاقتصادية هناك تفرقة في أنماط الملكية العامة، الآن في القانون الوضعي أقصد، طبعا مستمدة حتى من تقنينات إسلامية. ملكية الدولة في القانون الوضعي الحديث يمكن للدولة أن تغير الأصول وتعاوض على تلك الأصول الممتلكة، تبيعها، تشتري بدلها لما جرى. هذه في ملكية الدولة. أما في ملكية الشعب يقولون لا، الأصول الممتلكة التي هي ملك للشعب لا يمكن للدولة أن تبيع تلك الأصول. التأميم، التأميم سمي التأميم، تأميم يعني من الأمة، تأميم يعني ملك الأمة، ملك الشعب. إذا شيء مؤمم يعني ملك الشعب لا تستطيع الدولة أن تبيع تلك الأصول. الفارق الوضعي هكذا. لأمير المؤمنين عليه السلام نبوغة في التاريخ، ويعني هو معجزة، معجز علومهم عليهم السلام دائما طافحة في تاريخ البشري. أراد الخليفة الثاني أن يقسم غنائم الحرب في العراق، فقال كما نقسم المنقولات من الغنائم نقسم الأراضي، فأشار عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال لا، غير المنقول في الغنائم وهي الأرض هي ملك للمسلمين، الأرض المفتوحة عنها ملك للمسلمين. ملك المسلمين يعني لا تستطيع الدولة أن تبيع أصولها أو تقسم أصولها وتتداول أصولها تتلف على الأجيال اللاحقة. من الفوارق يبينونها هكذا في يعني في التقنين الوضعي المستمد من لقطات. وهذا كان من معاجز العلمية لأمير المؤمنين أن يبين للوسط الإسلامي أن هناك ملكية للشعب تختلف عن ملكية الدولة، وأن ملكية الشعب أو ملكية فضل المسلمين ليس شعب كجيل راهن لطيف، بل لأجيال لاحقة. هل الآن بوادرها في السبعينات في الخمسينات أو قرنين لاحقين في الغرب التفتوا أن ملك الشعب أيضا ليس جيل واحد، أجيال، يجب أن تلحظ مصلحة مجموع أجيال لا جيل واحد. لا يمكن لجيل واحد يعربد ويزمر ويخمر وكذا يبيع أصول ثروات الأرض ويأتي الأجيال لاحقة حينئذ فقيرة منكوبة تكون، هذه جناية من الجيل السابق يكون على الأجيال ماذا اللاحقة. هذا البيان في الواقع من أمير المؤمنين عليه السلام فيما بينه من بادرة تشريع إسلامي كان خفي على الصحابة، أبداه أمير المؤمنين. قال هذه الأرض هي ملك للمسلمين لمن كان في هذا اليوم الحاضر ولمن يأتي. على كل الملكية العامة إذن أنماط وليس نمط، شواكل وأشكال ونماذج، وبالتالي تختلف الأحكام. في الحقيقة أيضا الملكية هذه العامة لها أو الملكية الخاصة لها شواكل. الشيوع أو العموم كما بحثه الفقهاء والقانونيون، أيضا العموم والشيوع والانتشار أنماط وأشكال. يعبرون في علم الأصول، أصول القانون، أصول الفقه، أصول الفقه وأصول القانون، لدينا عموم بدلي ولدينا عموم استغراقي ولدينا عموم مجموعي. لا يظن ظان أن العموم المراد في الملكية مثلا الآن في بداية لبنة الحديث في النظام الاقتصادي من الشيوع، فقط الشيوع بمعنى العموم المجموعي. سأمثل مثال العموم المجموعي لأن هذا البحث مثمر جدا في تصوير حتى المصلحة العامة. عندما يقال مصلحة عامة نظن أن المصلحة العامة يعني بنمط العموم المجموعي، والحال المصلحة العامة قد تكون بأنماط ثلاثة أو أكثر. بعد العموم المجموعي مثلا مثل ماذا؟ العموم المجموعي من باب المثال مثل صلاة الجمعة لا يمكن أن تقام إلا بخمسة أو سبعة حسب اختلاف فتاوى الفقهاء، يعني صحة صلاة الجمعة مرهونة بماذا؟ بخمسة أو سبعة، مجموع خمسة أو سبعة، هذا يسمى عموم مجموعي. يعني إذن الصلاة قائمة مثل الآن السقف، أيضا لا يمكن للسقف أن يوضع إلا بمجموع الأعمدة، هنا تتشاطر الأعمدة في حمل عبء ثقل السقف، عموم مجموعي. عموم مجموعي نعم. وأمثلة كثيرة في العموم المجموعي، مثل عقد، عقد الزواج لابد من طرفين، شراكة الحياة المعيشية في العشرة الزوجية من طرفين، المصلحة في الزواج في الحياة الزوجية لابد من الطرفين، لا طرف واحد فقط، عشرة بالمعروف من طرفين، قائمة بطرفين بنحو مجموع، يعني بمعية، يعني المجموعية فيها دخيلة في المصلحة، مصلحة مجموعية، عموم مجموعي. هناك عندنا عموم استغراقي. عموم استغراقي مثل ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة يعني ماذا؟ يعني كل فرد 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 بنحو مستقل عن الآخر لا بد أن يقيم الصلاة. عموم استغراقي. ملكية استغراقية بعد عندنا، يعني كل مستقل ملكيته عن الآخر. طبعا هذا العموم الاستغراقي أو المصلحة الاستغراقية عموم قد تكون مصلحة جميع الأمة، يعني ولو كانت بنحو الاستقلال لكن فيها شيوع، فيها انتشار. هناك عموم بدلي، من يصلي على الميت ولو صلى عليه واحد كفى في الصلاة. عموم فيه لكنها مصلحة فيه، لكن هذه المصلحة تتأدى بواحد ولا خصوصية لأحد دون آخر. الملكية العامة هم هكذا، المصلحة العامة هم هكذا. في مصلحة تقوم بجماعة أو بفرد، عموم فيها لكن عموم يتأدى بفرد أو بجماعة. وهناك مصلحة تقوم أو ملكية تقوم باستغراق، أيضا في عموم. لاحظوا من بدايا خلق الله عز وجل في العموم المجموعي أو الملكية، عفوا الملكية الاستغراقية اللي هي ملكية الجميع، في حين أنها شيوع إلا أن فيها استغراق، في حين أنها فيها استقلال فيها وحدة. طبعا هذه تؤثر على البحوث اللاحقة، هذه مثل هندسة رياضية تؤثر حتى على البحوث القانونية الاقتصادية. واكتشاف أخطاء الشيوعية أو الرأسمالية في هذا، شوف هذه مع أنها مفردة رياضية قانونية، علم القانون علم رياضي، طبعا علم القانون طبيعة علم معادلي علم رياضي. هذه النكتة الرياضية أو الهندسية هي تثبت كما سنخوض في الليلة القادمة، هي على بساطتها شبيهة بالإطار الهندسي الرياضي، هي بنفسها تبطل الرأسمالية. يعني بغض النظر عن أدلة كثيرة لدينا في البين طبعا، ولكن هي بنفسها تدل على إبطال الرأسمالية بالمنطق النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يدعي نفس هذه الفكرة. طبعا هناك أشكال أخرى من العموم أو القول الملكية أو قول المصلحة. مثلا عندنا عموم امتدادي. عموم امتدادي يعني ماذا؟ مثلا حرمة شرب الخمر، عندما تشرب جرعة تطيل في الجرعة أو تقلل في الجرعة، الحرمة تمتد بامتداد المحرم، أو الواجب يمتد بامتداد موضوع الوجوب. هذا نمط رابع من العموم آخر امتداد فيه، وعموم زماني أو وجودي، يعني امتداد. على كل أنماط العموم ليس كما ذكرها البعض، ربما ثلاثة بل أربعة خمسة تزيد، وكلها أشكال رياضية لكيفية الحكم والملكية. هذا ما سنريد أن نعالجه إن شاء الله في الليالي القادمة. تلخص البحث لدينا هذه الليلة أن انطلاق الملكية النظام الاقتصادي الإسلامي إذن من ماذا؟ من أحدية وواحدية ونفي الشريك لله في الملك بالأصالة، أما بالتخويل بالترشح نعم يمكن أن نجد أقسام عديدة كثيرة من الملكية، وربما يقول بعض القانونيين كعبد الرزاق السنهوري أنماط من القانون من الملكية في دين الإسلام ولا سيما في مدرسة أهل البيت لا تجدها حتى في القانون الوضعي، يعني بحسب تدوين، وإن كانت موجودة في الأعراف. وهذا كان أساس لانطلاق سيد الشهداء في النهضة كما مر بنا انطلاق أن هذا الأساس، أن المال مال الله، اتخذوا مال الله دولا، محذور هذا لنظام معين النظام الاقتصادي الإسلامي. المال باعتبار أنه مال الله لنظام معين، إذا زلزل أركان هذا النظام تأتي المفاسد تترى. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، بأبي من أضحى عسكره في يوم الاثنين نهبا، بأبي من فسطاطه مقطع العرى، بأبي من لا غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى، بأبي من نفسي له الفداء، بأبي المهموم حتى قضى، بأبي العطشان حتى مضى، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.